والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مسألة 405 في ذيل المسألة. هذه العبارة لم نبحثها. قال: ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها. منها يعني من الدية. يقول الصبي والمجنون والمرأة وإن كانوا يرثون من الدية لكنهم لا يشاركون العاقل في الدية، بمعنى أنهم يستثنون من ماذا؟ من دفع الدية من العاقل، الصبي والمجنون ومنه والمرأة. لا يجب عليهم دفع الدية. استدل على ذلك ما في كشف اللثام. أولا دعوى خروجهم عن مفهوم العصبة، يقولهم خارجون عن مفهوم العصبة عرفان: المرأة والصبي والمجنون، خارجون عن مفهوم العصبة، فلا تشملهم الأدلة، فلا تشملهم الأدلة الدالة على وجوب الدية عليهم على العصبة على العاقلة، لأنهم خارجون عن ماذا؟ عن مفهوم العصبة عرفان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أصل البراءة. أصل البراءة نشك في أنه يجب عليهم أن يدفعوا الدية، الأصل عدم أصل البراءة. يعني هل هم يعني الدية لازمة عليهم وثابتة عليهم أو لا؟ الأصل شنو؟ أصل عدمها. بهذين الدليلين استدل على خروج هؤلاء عن ماذا؟ أو على عدم مشاركتهم للعاقلة في ماذا؟ في الدية. الدليل الأول اعترضوا عليه هو مسألة خروجهم عن مفهوم العصبة عرفان. اعترضوا عليه بأن هذا يتم ونسلمه في المرأة، هذا مسلم في المرأة، لكنه لا نسلمه في الصبي والمجنون. توضيح هذا الكلام، هذا الاعتراض، قل أن بالنسبة للمرأة، المرأة صحيح ما ذكر خارج عن مفهوم العصبة، خارج عن مفهوم العاقلة، بل لعل الأمر واضح بالنسبة للمرأة أنها ليست من العصبة. العاقلة حتى لو قلنا بشمولها لمن يتقرب بالأم، حتى لو قلنا بشمولها لمن يتقرب بالأم، فهي تختص بالذكور دون الإناث، دون الإناث. وهذا قضية مسلمة أن العاقلة لا تشمل ماذا؟ الإناث، تختص بماذا؟ بخصوص الذكور، حتى لو قلنا بشمولها لمن يتقرب بالأم. ويكفي الاستدلال على ذلك رواية معتبرة صحيحة، وهي صحيحة الأحول التي يرويها صاحب الوسائل في كتاب ميراث في الجزء، خلنا نقرأ الجزء 26 من هاي الطبعة، في صفحة 92، في صفحة 93، في أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب الثاني الحديث الأول. الرواية يرويها شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا عن الأحول. هشام بن سالم السنة التام، الأحول يعني مؤمن الطاق معروف، فالسنة التام صحيحة. قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمان. قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام، فقال أي الإمام الصادق عليه السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة. معقلة يعني هي العاقلة، الدية دية يعني. وإنما ذلك على الرجال، الجهاد والنفقة والدية لمن؟ على الرجال. فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمان، وجعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمان، رواية تامة سندا وصريحة تقريبا في ماذا؟ في نفي الدية عن المرأة. وهناك روايات أخرى أيضا تدل على ذلك مذكورة في نفس الباب، لكن سندها ليس تاما. يكفي هذه الرواية الصحيحة سندا لإثبات هذا المطلب. فإذا ما ذكره صاحب كشف اللثام بالنسبة إلى المرأة صحيح، أن المرأة لا تشارك العاقلة في الدية لأنها خارجة عن مفهوم ماذا؟ العاقلة شرعا عرفا، خارج عن مفهوم العصبة عرفا كما ذكر. وإنما الكلام في الصبي والمجنون. الصبي والمجنون لماذا خارج يدعي أنهما خارجان عن مفهوم ماذا؟ مفهوم العصبة عرفا، والحال أن خروجهما غير واضح. لماذا يخرج عن مفهوم العصبة؟ يعني إذا كان المجنون أخ أو كان المجنون عم، شنو مجرد كون مجنون يخرجه عن مفهوم العصبة؟ يعني لا يكون عصبة، لا يكون عاقلة. من العاقلة لكنه مجنون، من العاقلة لكنه صبي. يعني بعد أن نفترض أن الصبي أو المجنون أخاً أو عما أو ابنا بناء على دخول الأبناء، أو أبا بناء على دخول الآباء كما تقدم، إذا كانوا كذلك هنا يكونوا من العاقلة. جنون هذا هل يخرجه عن كونه من العاقلة؟ لا يخرجه عن كونه من العاقلة، لا داعي لذلك. فإذا دعوى خروج هؤلاء الصبي والمجنون عن مفهوم العاقلة عرفان هذا غير واضح، استشكلوا واعترضوا على ذلك بهذا الشيء. على كل حال يمكن أن يقال في مقام الاعتراض على ما ذكر في كشف اللثام بأن إطلاقات الأدلة تكفي لشمولها علما للصبي والمجنون. أدلة ماذا تقول؟ أن العاقلة يجب عليها أن تدفع الدية في حالة الخطأ المحض، في حال الجناية الخطائية. العاقلة تدفع، العصبة تدفع الدية، هذا من العصبة، هذا من العصبة. لماذا نقول بأنه خارج عن مفهوم العصبة؟ هل يكفي في ذلك أن يكون الشخص مجنون لكي يخرج عن العصبة؟ قد نقول أنه مجنون له أحكام خاصة، لكن أن يخرج من مفهوم العصبة ومن مفهوم العاقلة، هذا مجرد الجنون لا يجوز بذلك، لا يجب هذا الخروج. فما هو الوجه في ذلك؟ هذا هو الاعتراض على ما ذكره صاحب كشف اللثام بالنسبة إلى الصبي والمجنون. نعم هناك شيء يمكن أن يقال، ولعل هو ناظر إلى هذا الشيء وغيره أيضا ناظر إلى هذا الشيء لعله، وهو أن يقال بأن الذي يستفاد من أدلة العاقلة المستفاد منها هو أن العاقلة تتحمل ما يترتب على فعل الجاني عندما يصدر منه عن خطأ. العاقلة تتحمل ما يترتب على فعل الجاني من الدية، هكذا يفهم من الأدلة، يفهم منها تحمل العاقلة الدية التي تترتب على فعل الجاني إذا صدر خطأ. وهذا يفهم منها أن نوع من الإعانة، نوع من المساعدة للجاني عندما يصدر منه الفعل لا عمدا وإنما شنو، وإنما خطأ، نوع من المساعدة والإعانة. هذا المعنى يصعب تحقق في حق شنو، في حق الصبي، وفي حق ماذا، وفي حق المجنون. هذا المعنى يجعل تحقق في حق الصبي والمجنون أمر يعني ليس سهلا، أمرا صعبا، بل قد يوجب ماذا كما ذكر بعضهم، قد يوجب ذلك الانصراف، بمعنى أن أدلة العاقلة تنصرف حينئذ عن ماذا، عن الصبي والمجنون، تنصرف عن الصبي والمجنون. ليش؟ لأن المستفاد من أدلة العاقلة هو أن تحمل، أن العاقلة تتحمل ما يترتب على جناية الخطائية الصادرة من هذا الجاني، تتحمل ما يترتب عليها من الدية، تتحمل هذه الدية، تتحمل هذه الغرامة، العاقلة تتحملها، فهو نوع من المساعدة كما قلنا، نوع من الإعانة. هذا صعب جدا افتراض ماذا في حق الصبي، وفي حق ماذا، وفي حق المجنون. هذا يفترض في عشر الأشخاص البالغين الكبار الذين يملكون المال ويتصرفون في أموالهم، عندئذ هم يساعدون هذا الجاني عندما تصدر منه الجناية عن ماذا، عن خطأ. وهذا يكون الدليل أدلة العاقلة منصرفة عن ماذا، منصرفة عن الصبي والمجنون. وبعبارة أخرى تختص أدلة العاقلة بغيرهما من العصبة، وإن كان من العصبة حقيقة، وإن كان المجنون من العصبة والصبي من العصبة، كما قلنا أنه لا وجه لخروجه عن العصبة بمجرد الجنون أو الصغر أو عدم البلوغ، فهما من العصبة حقيقة، لكن أدلة وجوب دفع الدية على العاقلة منصرفة ماذا، منصرفة عنهما. وهذا معناه أن أدلة العاقلة تختص بغيرهما من ماذا، من العصبة، تختص بغيرهما من العصبة. إذا كان هذا وحده، هذا الاختصاص أدلة العاقلة بغيرهما من العصبة، هو يكون في حد نفسه دليل على ماذا، دليل على عدم وجوب الدية عليهما، على عدم وجوب الدية عليهما، أو نقول أنه لا نريد أن نثبت عدم وجوب، المهم أن الدليل يختص بغيرهما. وعندما نأتي إلى الصبي والمجنون نقول لا دليل على وجوب دفع الدية شنو؟ ليش؟ لأن الدليل مختص بغيرهما. هذا الاختصاص بغيرهما تارة نفهم منه عدم الدية عليهما، وهذا يثبت هذا المطلب بعده بشكل واضح. إذا لم نفهم هذا فبإمكاننا أن نقول لا دليل على ماذا، على دفع الدية على الصبي والمجنون، ما هو دليل، لأن الدليل هو أدلة العاقلة وأدلة العصبة، وهذه الأدلة بحسب الفرض انصرفت عنهما واختصت بغيرهما، فإذا لا دليل على وجوب الدية عليهما. وهذا المقدار يكفي لإثبات أن الصبي والمجنون كالمرأة لا يشاركون العاقل في ماذا، في الدية. غاية الأمر أن عدم مشاركة المرأة للعاقل في الدية ينشأ من عدم كونها عاقلة، من خروجها عن مفهوم العاقلة عرفا ولغة، بينما عدم مشاركة الصبي والمجنون للعاقلة في الدية ينشأ من انصراف الأدلة الدالة على وجوب الدية على العاقلة عنهما واختصاصها بغيرهما. أقول لعل هذا الوجه هو المنشأ فيما ذكره صاحب كشف اللثام وغيره، يعني غيره أيضا استدل بهذا، هم يرون أنها العاقلة لا تشملهم، دول الثلاثة كلهم لا تشملهم أدلة شنو؟ أدلة العاقلة. أدلة العاقلة. غاية الأمر صار كشف اللسان عبر خروجهم عن مفهوم العاقلة عرفان. هذا هم يمكن تبريره بهذا أنه خارج عن مفهوم العاقلة عرفان، الصبي خارج عن مفهوم العاقلة، لأنه يفهم من 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 العاقلة عرفان. هذا الشيء الذي قلنا أنه نوع من المساعدة، نوع من الإعانة علما لهذا الجاني عندما يصدر منه الجناية عن خطأ، فيساعده المحيطون به المتمكنون من المساعدة يساعدونه. هذا لا يشمل حينئذ الصبية والمجنون. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره وهو إصالة البراءة، متمسك بدليلين كما قلنا. الثاني كان إصالة البراءة. هذا إصالة البراءة اعترض عليه أيضا، اعترض عليه بأن التمسك بإصالة البراءة في المقام يقتضي اشتغال ذمة أخرى، والأصل يقتضي عدمه. صاحب الرياض يقول هذا الاعتراض نرجعه إلى تعارض الأصل بمثله، تعارض الأصل بمثله. يعني يقول أنت تجري إصالة البراءة لنفي اشتغال ذمة هؤلاء الصبي والمجنون بماذا؟ بالدية. هذا لازمه أن تشتغل ذمة شخص آخر بالدية، وشيء لازمه يقتضي ماذا؟ يقتضي اشتغال ذمة أخرى. من الذمة الأخرى الذي إذا نفينا اشتغال ذمة هذين بالدية تشتغل ذمتهما بقية العصبة، بقية العاقلة. يعني إذا قلنا ذولا ذمتهم تشتغل بالدية فسوف يدفعون حصة من الدية، إذن فين وجوب دفع هذه الحصة من الدية عنهما؟ من الذي يدفعها؟ فكان إجراء إصالة البراءة عن اشتغال ذمة هذين بالدية بالمقدار الذي يعني يثبت لهما يقتضي ماذا؟ اشتغال ذمة أخرى بالدية، والأصل عدم اشتغال ذمة أخرى أيضا، كما أن الأصل عدم اشتغال ذمتهما بالدية الأصل أيضا يقتضي عدم اشتغال ذمة أخرى بتلك ذلك المقدار من الدية الذي نفيناه بإجراء الأصل في حقهما. واضح؟ يعني هنا نشك بأن هذا المقدار هل تشتغل به ذمتهما ولا يثبت في ذمة غيرهما، أو يثبت في ذمة شنو؟ غيرهما. فإذا بالنسبة إلى غيرهما أيضا هناك شك في اشتغال الذمة بهذا المقدار، والأصل شنو؟ فنرجعه إلى تعارض الأصل بمثله كما يعبر السيد في الرياض. الذي يلاحظ على هذا الاعتراض أن الأصل أصل البراءة عن اشتغال ذمتهما بالدية أن هذا الأصل على تقدير جريان فهو لا يعارض بماذا؟ بمثله بالنسبة إلى غيرهما من العاقلة والعصبة. ليش لا يعارض؟ ليش ذاك الأصل لا يجري في حق غيرهما؟ أقول أن الأصل في حقهما لو جرى سيأتي هذا الكلام، لو جرى على تقدير ريان لا يعارض بالأصل في حق غيرهما، وذلك باعتبار قيام الدليل على اشتغال ذمة العصبة عدا الصبي والمجنون بتمام الدية. ومع قيام الدليل على اشتغال الأصبع غير الصبي والمجنون على اشتغال ذمتهما بتمام الدية، لا معنى لإجراء الأصل لنفي اشتغال ذمة الأصبع ما عداهما عن ماذا؟ بالدية. دليل قام على أنه تشتغل ذمتهما بالدية، لا مجال حينئذ لإجراء الأصل لنفي الاشتغال مع قيام الدليل على الاشتغال. شنو الدليل على الاشتغال؟ هو ما تقدم من دعوة الانصراف، من دعوة ماذا؟ من دعوة أن أدلة العاقلة تختص بغير الصبي والمجنون، من أفراد العاقلة تختص بغير الصبي والمجنون. إذا تم الانصراف في هذه الأدلة للنكتة التي ذكرناها يكون هذا دليلا على اختصاص أدلة العاقلة بغيرهما. يعني شنو اختصاص أدلة العاقلة بغيرهما؟ يعني أن العصبة غير الصبي والمجنون يجب عليهم أن يدفعوا تمام الدية. مع قيام الدليل على ذلك حينئذ لا معنى لإجراء الأصل بالنسبة إليه إلى العصبة ما عدا ماذا؟ الصبي والمجنون. ولذلك أقول بأن الأصل لو جرى في حق الصبي والمجنون لنفي اشتغال ذمتهما بالدية فهو لا يعارض بالأصل بالنسبة إلى باقي العصبة عدا الصبي والمجنون. لماذا؟ لقيام الدليل كما ذكرنا على أن العصبة ما عدا الصبي والمجنون يجب عليهم أن يدفعوا تمام الدية، لأن هذا هو معنى اختصاص أدلة العاقلة بغيرهما من أفراد العصبة، أي بغير المجنون والصبي، من ماذا؟ من العصبة. زين، حينئذ نقول أن هذا الشيء الذي ذكر اللي هو الانصراف، اللي هو الاختصاص أدلة العاقلة بغير الصبي والمجنون، إن كان هذا كافيا في نفي اشتراك الصبي والمجنون في الدية، هو هذا يكفي، اختصاص الدية بغيرهما هذا يفهم منه نفي الدية عنهما عن الصبي والمجنون. بناء على هذا حينئذ لا مجال لإجراء الأصل بالنسبة إليهما أيضا، لا مجال لإجراء إصالة البراءة بالنسبة إليهما أيضا. ليش؟ لأنه الدليل دل على عدم وجوب الدية عليهما. شنو معنى نزل الأصل؟ شكل ما قلنا لا معنى لإجراء الأصل بالنسبة إلى غيرهما من أفراد العصبة لقيام الدليل على وجوب الدية عليهم، أيضا لا معنى لإجراء الأصل بالنسبة إلى الصبي والمجنون لنفي اشتغال ذمتهما بالدية. ليش؟ لقيام الدليل على عدم اشتغال ذمتهما بالدية. هذا الدليل على عدم اشتغال ذمتهما بالدية من نستفيده؟ من الاختصاص المستند إلى دعوى الانصراف. أقول إن فهمنا من الاختصاص نفي اشتراك الصبي والمجنون في الدية، إن فهمنا من الدليل ذلك، وهذا يكون دليلا على عدم اشتغال ذمتهما بالدية، فلا مجال للرجوع إلى صالة المراء إذا فهمنا هذا. وإن لم نفهم هذا، ما افتهمنا، فقط افتهمنا اختصاص الدليل بسائر أفراد العاقلة ما عدا الصبي والمجنون، لم نفهم منه نفي اشتراك الصبي والمجنون في ماذا؟ في الدية. إذا لم نفهم ذلك وشككنا، فرضنا نشك أن الصبي والمجنون يجب عليهم الفعل، أدلة الدية ما يخالف، مختصة بماذا؟ بغيرهما، لكن قد نفترض الشك في أنه يجب عليهما أن يساهما في الدية، يجب عليهما أن يدفعا في الدية. إذا فرضنا فرضا، إذا فرضنا ذلك حينئذ يمكن إجراء هذا الأصل لنفي لزوم الدية عليهما على الصبي والمجنون، ولكن هذا الأصل حينئذ لا يكون معارضا بأصل مثله في حق باقي أفراد العاقلة والأصل، يعني قلنا أن الأصل هناك لا يجري أصلا. لماذا؟ لأن الدليل يدل على وجوب دفع الدية عليهم ما عدا الصبي والمجنون. ومن هنا يظهر أن مستند ما ذهب إليه المشهور، ما ذهب إليه الأصحاب من عدم مشاركة الصبي والمجنون للعاقل في الدية، مستنده هو ما ذكرناه. يعني طبعا ذكر بعنوان احتمال، أن احتمال أن يكون المستند هو هذا، هو اختصاص ماذا؟ هو اختصاص أدلة العاقلة بغيرهما للنقطة التي ذكرناها. فإن هذا إما أن يكون دليل على عدم اشتراكهما في الدية، أو ما يكون دليل على عدم اشتراكهما لكن يسمح لنا أن نقول أنه لا دليل على وجوب الدية شنو عليهما. ليش؟ لأن الدليل يختص بغيرهما. هذا الاختصاص إما أن نفهم منه نفي الدية عنهما فيكون هذا هو الدليل، وإما لا نفهم منه ذلك لكن يسمح لنا أن نقول بأنه لا دليل على وجوب الدية عليهما. إذن ما ذكروه يكون صحيحا. هذا الكلام اللي عندنا. الآن نجي إلى السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. السيد الماتن استدل على عدم مشاركة الصبي والمجنون للعاقلة في الدية، استدل بحديث رفع القلم، استدل بحديث رفع القلم. والظاهر أن هذا منه بناء على أن المقام، يعني أن الدية ليست تكليفا محضا، وإنما هي من الحقوق المالية. في الكفارة ذكر هناك بأنه ليست من الحقوق المالية وإنما هي تكليف محض، لكن هناك ذكر بأنه هي تكليف محض يمكن نفيه عن الصبي والمجنون بحديث رفع القلم. لكن هناك ذكر بأنه حتى لو قلنا بأن الكفارة من الحقوق المالية، مع ذلك بإمكاننا أن ننفي وجوبها أو ثبوتها في حق الصبي والمجنون بحديث رفع القلم، لأنه يرى أن حديث رفع القلم لا يختص بالتكاليف، لا يختص بالأحكام التكليفية، بل يشمل الأحكام الوضعية. هو يرى هذا. في محل الكلام الظاهر أن استدلال بحديث رفع القلم في محل الكلام اللي هو الدية مو الكفارة، ظاهرا نبني على ماذا؟ على أنه يرى بأن الدية هي من الحقوق المالية، فيستدل بحديث الرفع أيضا بناء منه عليهم على هذا التعميم، أن حديث الرف لا يختص بالأحكام التكليفية وإنما يشمل الأحكام شنو؟ وضعية. فإذا يمكن أن ننفي الدية كحكم وضعي وكشيء ثابت في ذمة الصبي والمجنون، ننفيه بماذا؟ ننفيه بحديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. هذا هو اللي ذكر السيد الماتن. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.